طيب، بعد أن تبين لنا جملة من هذه المسائل في هذا الحديث العظيم، نختم درس هذه الليلة بجملة من الفوائد. الفائدة الأولى، قال ابن المنير في هذا الحديث ما يدل على أن السؤال من جملة العلم، فإنه اعتد سؤال جبريل علما وتعليما، ولهذا قيل السؤال نصف العلم. ويمكن أن يؤخذ من هنا لأن الفائدة انبنت فيه على السؤال والجواب، وقد احتسب السؤال علما ولا خفاء بين الجواب علم، فالسؤال حينئذ النصف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السؤال والجواب: هذا جبريل أتاكم إيش؟ يعلمكم. فصار العلم في السؤال والجواب. الفائدة الثانية، أن المستفهم والسائل قد يكون عالما بما استفهم عنه، وإنما أراد أن يفهم غيره. فهل يكون الاستفهام والسؤال حقيقية؟ الجواب نعم، لأن السؤال هو طلب الفهم، سواء كان لنفسه أو لغيره. لأن جبريل عالم ولا ليس بعالم؟ عالم، وأراد السؤال أن يعلم الحاضرين. فهل الاستفهام حقيقي؟ نقول نعم، الاستفهام حقيقي، لكن السائل أراد أن يفهم غيره. ثالثا من الفوائد واللطائف، ذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره. تعرفون مسألة الكسوف دائما تثير مشكلة، لأنها تعلم وتعلن قبل ذلك، فهل هذا يؤثر في مسألة علم الغيب؟ ذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره، فأنكره بعض من حضر، فقال عمرو بن العاص: إنما الغيب خمس. ثم تلا هذه الآية، قال: وما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله قوم. خرجه حميد بن زنجوي. فهذه لطيفة من لطائف عمرو بن العاص، ومعلوم أن الكسوف قد يعلم، فليس هو بغيب، لكن لا يخرجه عن كونه آية من آيات الله، لأنه أيضا وإن علم فهو آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. أليس الليل والنهار والشمس والقمر آيات فيها عبر وعظات وفيها دلالات؟ فكذلك أيضا الكسوف، ولكن لندرته ولشبهه باليوم الآخر، لأنه يخسف يوم القيامة بالشمس والقمر، وأيضا تطلع الشمس من مغربها، ولشبهه ببعض أحداث يوم الآخر، كان فيه من العبر والعظات ما جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخاف خوفا شديدا. رابعا من الفوائد، قوله: وسأخبرك بأشراطها. يقول العلماء: لما كان علم الساعة غير ممكن، انتقل إلى ذكر أشراطها وعلاماتها، وهو انتقال إلى ما ينفع، فهو شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله: متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. نقله من سؤال عن شيء لا يعلم إلى إيش؟ إلى أمر آخر نافع، قال: ما أعددت لها. فأعرض عن الجواب وأمره بالاستعداد لها، لأنه هو المأمور به وهو الذي ينبغي الاعتناء به. وهنا لما سأله عن الساعة قال: أنا أخبرك عن أشراطها. لماذا؟ لأن معرفة أشراط الساعة الصغرى والكبرى ينتفع الإنسان بالعلم بها، كيف وقد كان بعض السلف يعلمون أطفالهم أشراط الساعة، لأن العلم بأشراط الساعة يحبذ النفس إلى ما وراءه. ولا نعلي بذلك ما يفعله البعض في هذه الأزمنة المتأخرة من تقديرات لآخر الزمان وفتنها وملاحمها، فكثير منها مجموع بين أحاديث موضوعة وروى وأقوال أهل الكتاب ونحو ذلك، يخلطها ثم يعجنها ثم يضع لها تخريجا يتفق مع أحد الأحداث أو مع إحدى القضايا، فنقول هذا كله من الخرافات. الأحاديث الصحيحة أحاديث صحيحة، أما تركيبها بهذه الطريقة تأتي بأقوال أهل الكتاب وبالأحاديث الموضوعة وبالأحاديث الضعيفة، ثم تنض ثم تذكر فيها أيضا تنبؤات السحرة والكهنة، ثم تضيف إليها رؤى وتنهيها إلى أن تقول هذا فلان هو الذي جاء به وهذا الحادث هي كذا، لا، كثير منه غير صحيح. لكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ونصدق، لكن لا نستعجل في إنزال الأحاديث وأشراط الساعة وملاحم آخر الزمان منازلها ونتعجل في ذلك كما يفعل الكثير. وعليه فالعلم بأشراط الساعة هو مفيد جدا للعباد، فينتبه إلى هذه المسألة. خامسا من الفوائد، فائدة متعلقة بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، وأشرنا عند الحديث عنها في الرد على الصوفية، وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله تعالى: وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية فهو زعم باطل، فإن هذا المقام هو الذي قال من قال من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما، وروي عن عائشة أيضا أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وروي في ذلك أحاديث مرفوعة، وكذا قال جماعة من التابعين إنه رآه بقلبه، منهم الحسن وأبو العالية وعبد الله بن الحارث بن نوفل وإبراهيم التيمي وغيرهم. فلو كان هؤلاء يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مزية له، لا سيما وإنما قالوا إنها حصلت مرتين. ثم يقول ابن رجب: فإن هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب تصير حالا ومقاما دائما أو غالبا لهم، ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويتفرع على ذلك أنواع الضلالات والمحالات والجهالات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان الرسول رآه بفؤاده ومع ذلك لم يره إلا مرتين، فكيف يزعم بعض الصوفية أن شيخه أو سيده أو يرى الله مباشرة؟ أما لقي الأنبياء ولقي أصل الأولياء فحدث ولا حرج، وكل ذلك من الخرافات، كل ذلك من الخرافات. من زعم أنه يرى الله عيانا أو يرى الرسول عيانا أو رأى الخضر عيانا أو يرى سيده فلان عيانا، فهذه كلها دجل وخرافات. أما رؤيا المنام فهي غير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه لا حجة فيه لمن يزعم أنه يرى الله عيانا، وإنما هذه الرؤية هي كما شرحت رؤية قلبية إيمانية يتعبد الله، ولهذا قال فيه العبارة كأنك ترى الله، كأنك ترى، لاحظ معي، بينما الثاني ما قال كأنك، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن رؤية الله لك جزما ليس فيها شك، أما رؤيتك له فهذه لا تكون إلا في الآخرة في الجنة، أسأل الله يرزقني وإياكم النظر إلى وجه الله الكريم. أما في الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والقول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يره بأم عينيه، وإنما رآه بقلبه وبفؤاده. فعبادة العباد لله رب العالمين هو الأصل والحق. فإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يسير في ذلك على طريق مستقيم، لا غلو الغالين ولا جفاء الجافين، وإنما هي رقة قلوب المؤمنين وصحة إيمان المؤمنين الذين يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى، فتلين قلوبهم وتلين جلودهم ويستحضرون عظمة ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.